بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
مر معنا من قبل الكلام على زيادة الثقة وذلك في قول الحافظ رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما انقطع منافية لمن هو أوثق منهم. وتكلم الحافظ رحمه الله تعالى على أن زيادة راويهما يعني الصحيح والحسن، فإذا اشترك جمع من الرواة في رواية حديث عن شيخ بإسناده ولكن تفرد أحدهم بذكر زيادة في المتن أو زيادة في السند فماذا يحكم على هذه الزيادة؟ هل يحكم عليها بحكم مطلق بقبولها مطلقا أم بردها مطلقا أم الأمر فيه تفصيل عند من؟ والباقون ها؟ إذا لا تقبل الزيادة مطلقا ولا ترد الزيادة مطلقا. طيب متى ترد الزيادة؟
إذا كانت قول الزيادة خالف من هو أولى منه.
إذا نقول إذا خالف من زاد من هو أولى منه حكم على الزيادة بماذا؟
بالشذوذ.
الأولوية هنا أولوية عدد أم أولوية وصف أم أولوية عدد ووصف؟ عدد ووصف. فإن خالف من هو أعلى منه وصفا حكم عليها أو خالف من هو أعلى منه أكثر منه عددا حكم عليها بالشذوذ. تمام. طيب إذا حكم عليها بالشذوذ هل الشذوذ هنا ينافي الصحة والحسن؟
قلنا إن الشذوذ أعرفوا من العلم
الشذوذ ينافي الصحة والحسن؟ نعم أم لا؟
نعم.
نعم بدليل ماذا؟
بدليل أن زملائهم الذين سمعوا
بدليل ماذا أن الشذوذ ينافي الصحة والحسن؟
من شروط الحديث الصحيح
بدليل شروط الحديث الصحيح أحسن حيث اشترط العلماء في الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ هذا في الصحيح لكن الحسن أيوة لا المجوار أبونا ما اسمه عبد الرحمن نعم عندك عبد الرحمن هذا في الصحيح اشترطوا في نفي الشذوذ لكن الحسن كذلك أحسنت والحسن كذلك اشترطوا في نفي انتفاء الشذوذ تمام إذا خالف الراوي من هو أعلى منه وصفا أو عددا حكم عليه بالشذوذ. فإذا خالف الراوي من هو مثله في الدرجة والعدد، خالف راويا وهذا ثقة، المخالف والمخالف والمخالف ثقة، يحكم على هذه الزيادة بأنها شاذة أم منكرة أم زيادة ثقة، أو يحكم على الحديث بالاضطراب أو بالضعف، يحكم بماذا؟ يقال هذه زيادة زادها ثقة ولم يخالف من هو أعلى منه وصفا أو عددا، فهي زيادة مقبولة، زيادة ماذا؟ مقبولة. طيب إذا خالف الراوي من هو أدنى منه فزاد، عندنا ثقة زاد زيادة فخالف من هو أقل منه. خالف الصدوق أو هو ثقة ثبت فخالف الثقة، هذه الزيادة التي زادها الثقة الحافظ ولم يزدها من هو أقل منه في الوصف، يقال فيها منكرة أم شاذة أم زيادة الثقة؟ لماذا؟ لأن الذي زاد هنا أعلى، واضح؟ هل هناك فرق بين الزيادة في المتن فيما إن زاد الراوي على أقرانه زيادة في المتن أو في السند؟ سرق معنى الأمر فيه تفصيل، فصلنا في مسائل كثيرة، هل هذه المسألة من ضمن المسائل التي فصلنا فيها؟ يعني حتى لو الواحد الأحوال يعني مش هيجيب برضه. لا أنا بس أقول الراجل يقول ما عندك يا فندم؟ في فرق أو لا فرق؟ لا فرق فيما إن زاد الراوي زيادة على أقران في المتن أو فيه. وما هو الفرق بين المتن والسنة؟ طيب يا عم تعلمها مالك، انت هتخرج مالك ايه انت ما شاء الله، يعني هو الموضوع بتاع التدريب قولينا عشان انتظر ايه بس، لكن ما تسرنيش عندك يا شيخ. لو سكتت لك انا احسن. تفصيل مالك؟ التفصيل لا تفصيل، لا في المتن ولا في السنة، بما الذي أجابه أبوك هو الصواب. لا فرق في هذا الحكم بين المتن وبين السنة. طيب أظن الأمر اتضحت معالمنا. طيب اليوم إن شاء الله ما زلنا نواصل في هذه المسألة، وتعتبر هذه المسألة من المسائل المهمة، يعني العلم كله علم علوم الحديث وعلم المصطلح كما يسميه البعض من أهم المسائل، مسائل الزيادات ومسائل العلل، وهذه المسائل تعتبر من أهم المسائل، حتى وإن جلسنا فيها درسا ودرسين وثلاثة وأربعة لا يحسن بعضكم مثلا أو يستثقل الأمر، ففي ذلك الخير إن شاء الله. طيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: واشتهر عن جمع من العلماء، هذا كلام قرأناه في درس الماضي، واشتهر عن جمع من العلماء، ويعني هنا بهؤلاء العلماء من الفقهاء من الأصوليين من بعض المحدثين، القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. لماذا؟ قالوا كما أن الراوي إذا انفرد برواية حديث ويقبل منه الحديث فكذلك من باب أولى، فيما روى الحديث وشاركه غيره من أقرانه عن شيخهم فزاد هو زيادة في المتن أو في السند فإن الزيادة مقبولة، وهذا أولى من قبول الحديث بمفرده. واضح؟ وقالوا كذلك أنه يحتمل تعدد المجالس، فقد ينشط الشيخ فيروي الحديث مرة متصلا، وقد يكسل فيرويه مرسلا فيحفظه البعض مرسلا ويحفظه البعض متصلا، فالحكم في ذلك للواصل، إذ الواصل معه زيادة علم على غيره. قال وهناك من المحدثين من قبل الزيادة مطلقا، وعسر ذلك بجماعة منهم البخاري، إذ قال رحمه الله تعالى أن الزيادة من الثقة مقبولة، وذلك في حديث لا نكاح إلا بولي، وسيأتي الكلام عليه. الحافظ ابن حجر رد على هذا القول، وهذا القول ذهب إليه المحدثين البعض قبل ذلك، ومنهم من اختلف قوله كالإمام الخطيب البغدادي، فقوله في كتابه الكفاية بقبول الزيادة، وقوله في كتبه الأخرى ككتابه في المدرج والمزيد في متصل الأسانيد كذلك بهذا التفصيل الذي ذكرناه والذي سيذكره الحافظ رحمه الله. قال ولا يتأتى ذلك. ماذا يعني الحافظ بقوله ولا يتأتى ذلك؟ ماذا يعني؟ سرحت أنت في هذه المنطقة. ولا يتأتى ذلك، ها؟ يعني القول الذي سبق هذا بأربع كلمات، والشهر عن جمع من المحدثين القول بقبول الزيادة مطلقا، قال الحافظ ولا يتأتى ذلك، أي هذا لا يتمشى ولا يسير ولا ينفق ولا يصلح ولا ينفع على طريقة المحدثين. إذن هذه الطريقة التي فيها قبول الزيادة مطلقا ليست هي بطريقة من؟ المحدثين. ليس بطريقة من؟ المحدثين. لا يتأتى ذلك على طريق المحدثين. لابد يا أخوان نفهم كلام العلماء. مشكلتنا الآن أن احنا في دروسنا كلنا يعني ننهج نهجا مبسطا أو مش مبسطا سهلا بالأسلوب المعاصر، ودراستنا دائما في كتب المعاصرين فقط دون الرجوع إلى كتب العلماء من المتقدمين، واضح، أو من السابقين كالنووي والشوكاني والحافظ ابن حجر والصنعاني وابن رجب ومن تقدم، واضح، يجعلنا لا نفهم كلام هؤلاء العلماء مع سهولة. تعودنا نحن المسألة واحد اثنين ثلاثة، واضح، ونترك كتب العلماء المتقدمين وندرس فقط في كتب هذه الفترة، لكن مش هنفضل نحن دائما في كتاب الدكتور زيد والشيخ عبيد، دائما ما عندناش الا الشيخ عبيد والدكتور زيد. طب وبعد ذلك نفضل طول عمرنا، طب صرت عالما شيخا كالشيخ عبيد والدكتور زيد، ماذا تفعل بعد ذلك؟ لا تستطيع ان تقرا في كتب الحافظ ولا في كلام ابن تيميه ولا في كلام ابن رجب ولا في كلام ابن القيم، لانك تعودت كلمه ولا يتاتى عملت اشكال، عملت اضطراب، وهناك رياح شرقية جنوبية وسحب وغيام للإخوة تهوا، بس ما سمعنا كلمة ولا يتأتى. تعرفوا الأتى؟ واضح؟ هذا لا يتأتى. فالأمر بارك الله فيكم لابد رخ كتب هذه السهلة الابتدائية يرتقي بعد ذلك إلى منهج آخر. لكن إحنا عندنا في العقيدة كتاب الشيخ فلان، في أصول كتاب الشيخ فلان، ونفضل نشرب من كتاب الشيخ فلان ونرضى، لا، الطفل يرضى وبعدين لابد أن يأكل، واضح، ويتدرج في الأكل، ولابد أن يأكل شيئا يابسا، هذا اليابس ماذا يصنع له؟ يقوي أسنانه ويفتح فمه، قوي الفم، لو استمر دائما في أكل السهل ما يصلحش. نفس القضية، لو أننا استسهلنا دائما السهل ما نفهمش إلا هذا السهل، ونريد باللغة العامية ونريد بالوضع الفلاني، بعد ذلك نقرأ أي كلام هذا من كتب أولي العلماء لا نفهمه، يعني كلام سهل. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا. أنتم تقولون أن الزيادة دائما مقبولة، فإذا كانت دائما الزيادة مقبولة في المتن وفي السند، إذن ليس هناك شذوذ. ما هو الشاذ؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المقبول من هو؟ الثقة أو الصدوق. فإذا كانت زيادته أيها الفقهاء دائما مقبولة، إذن ما في الشاذ، إذن لماذا يحترز المحدثون من انتفاء الشذوذ من الشذوذ، ويشترطون انتفاء الشذوذ، يشترطون انتفاء أمر هو مقبول. واضح؟ قال هذا لا يتمشى ألا يكون شاذا. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. إذا عرف الشذوذ هنا بأنه ماذا؟ مخالفة الثقة من هو أوثق منه. مر معنى تعريف قبل ذلك في صفحة أخرى في الصحيح، قال والشاذ ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا هو التعريف الثاني، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هذا تعريف، لكن هذا التعريف يوم أن ذكرنا التعريف الأول ونوهنا ونبهنا على وجود تعريف آخر سيذكره، قلنا هذا التعريف عليه انتقاد، وهو ماذا؟ أنه قال مخالفة الثقة، فاشترط في الشاذ أن يكون المخالف ماذا؟ وهو راوي الصحيح، ونحن بحاجة إلى كذلك راوي ماذا؟ الحسن، وهو الصدوق. هل هنا احترز من راوي الحسن؟ لم يحترز من راوي الحسن، فعند ذلك هذا التعريف فيه خلل، فالعمدة على التعريف الأول. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم، من من؟ من المحدثين، صح؟ غلط، أغفل من؟ من الفقهاء، من هؤلاء الذين ذكروا وقالوا بعدم اشتراط انتفاء الشذوذ، هذا هؤلاء هم الذين يتعجب من قولهم. قال وعجب ممن أغفل ذلك منهم، أغفل ذلك، ذلك ماذا؟ الشذوذ، واضح؟ مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ، يعني هذا أعجب. لماذا؟ هل هناك من يغفل ولا يشترط انتفاء الشذوذ في الصحيح؟ نعم، هناك من الفقهاء من لا يشترط انتفاء الشذوذ في ماذا؟ في الصحيح، وعند ذلك سيقول أن كل زيادة مقبولة. هذا لا يتعجب منه بقدر ما يتعجب ممن يشترط في الصحيح انتفاء الشذوذ وفي المقابل يقبل كل زيادة. واضح؟ هنا العجب من هذا وتوجيه سهام النقض إليه وأنه متناقض أقوى من ماذا؟ من الآخر الذي قال ما في شذوذ وكل زيادة مقبولة. أما هذا يقول ليس هناك شذوذ في الصحيح، لا بد من انتفاء الشذوذ في الصحيح، ومع ذلك يقبل ماذا؟ يقبل كل زيادة، يشترط انتفاء الشذوذ ويقبل كل زيادة. كيف تشترط انتفاء الشذوذ وتقبل كل زيادة إذا ما في شذوذ؟ قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، قد يقول قائل طيب ما هناك أيضا من أئمة الفقه المتقدمين، من أئمة الأصول المتقدمين؟ نقول إذا كان هناك قوم يتكلمون في فن وهم أهله فالقول قولهم والمرجع إليهم، فكما أنك إذا تكلمت في الطب تعود في ذلك إلى الأطباء، في الهندسة تعود إلى المهندسين، في المسائل الحديثية تعود إلى المحدثين، وصاحب البيت أدرى بما فيه، نرجع في ذلك إلى الفقهاء. واضح؟ قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل. نعم، ماذا تعرف عن أحمد من تصانيف الإمام؟ من مؤلفاته؟
صاحب المذهب الحنبلي،
يعني ألف المذهب الحنبلي؟ فقيه محدث إمام زاهد ورع. ماذا تعرف من مؤلفاته؟ طيب ما حاش مفارق خديج الوقت المسنح هذا يعني علم مثل البخاري، صحيح البخاري المسنح لأحمد رحمه الله. أحسن. قال ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرع وأبي حاتم. حيجي لك الوقت كده وضع على غفلة يعني. تمام. ويحيى بن معين وعلي بن مدين والبخاري وابي زرعة وابي حاتم. اسمه ابن حاتم بس كان مرتين نسبته ابن حبان. ها وصل ضعف قبل قليل فلازم يعني الجلال من جنس هذا عمدا ابو حاتم هذا لا بستي ولا حد قال في بستي هذا راسي وين مؤلفاته؟
نعم
لماذا؟ التفسير المحيط تفسير؟ ولو التفسير فعلا بس مش المحيط. نعم كتاب أسئلة وعمدا ابن أبي حاتم وهي سؤالات لا أبي حاتم له المراسيل وتيقى التعديل واضح وكذلك كتاب التفسير. قال والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. إذا مذهب من سماهم وهم أئمة الحديث يرون في الزيادة الترجيح. ما معنى الترجيح؟ لا القبول مطلقا ولا الرد مطلقا، وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن، ومنها ما ذكرنا أن يخالف من هو أولى منه أو مثله أو إلى آخره. قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة فمطلق. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي بالضبط ما نصه، وكلام هذا في الرسالة، وسمي هذا بالرسالة لأنه أرسله لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله طلب منه أن يصنف كتابا في أصول الفقه. قال ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. يكون ماذا؟ يعني الراوي إذا أشرك أحدا يعني تشارك معه في رواية الحديث من الحفاظ لم يخالفه، تقبل روايته إذا لم يتخالف. فإن خالفه يعني خالفه الحافظ أو هو خالف الحافظ فوجد حديثه أنقص، هو لم يزد وإنما زاد الآخر، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. ومتى خالف ما وصفت يعني خالف هو الحافظ بالزيادة أضر ذلك بحديثه، يعني بماذا؟ بزيادته. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه. طيب لو وجد حديثه أنقص لم يضر، لأن المشكلة بالذي زاد هو لما أنقص هو موافق للآخر في النقصان، لكن الآخر قد زاد. يعني أنا مثلا رويت حديثا مرسلا ولم أذكر الراوي الذي بعد التابع أو الواسطة بعد التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رواه متصلا بذكر الواسطة، هل أنا أخالفه؟ أنا لم أخالف، أنا أنقصت. والنقصان هنا لا يرتبط به الحب، وإنما المشكلة في الذي زاد. أنا رويت الحديث مثل الآخر لكن الآخر روى أتى بزيادة، الحكم هنا للناقص، إلا أن تكون هذه الزيادة القرائن ترجحها، فعند ذلك يعمل بماذا؟ للزيادة للدليل الذي دل على صحتها من القرائن التي حفتها وصاحبتها. قال وإنما تقبل من الحافظ، وإنما تقبل الزيادة ولا النقصان؟ الزيادة. فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الكفار، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، يعني الشافعي، لأنه يدل على تحريه وهو مشارك متابع في هذا النقصان، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، يعني الزيادة، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. إذن من كلام الأئمة المتقدمين والذي يرد به على الفقهاء من الشافعية ما نص عليه الإمام الشافعي من أن الزيادة غير مقبولة مطلقا. هنا وهنا أيضا بعض المنقول عن أئمة الحديث بعدم قبول الزيادة مطلقا، من ذلك كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى في التمييز، فقال في مقدمة كتابه التمييز قال أثناء كلام حول خطأ الرواة قال: والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الحديث حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد، يعني مدار الحديث على مين؟ على الزهري بإسناد واحد، مدار الحديث على الزهري مثلا الرواة اختلفوا، ومثل واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم، واحد آخر يرويه عمن حدث عنه النفر، يعني أصحابه الذين يروون عن الشيخ الذي وصفناهم بعينه، فيخالفهم في الإسناد أو يغلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، أن الصحيح من الروايتين ما حدث من جماعة من دون الواحد المنفرد، وإن كان حافظا على هذا المذهب. رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذا المذهب، يقول الإمام مسلم: رأينا أهل العلم يحكمون في الحديث. مفيش فيها نقاش، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة الحديث، وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين إلى آخره. إذن هذا نص يدعم ويقوي ما نقله الحافظ كذلك. أيضا في النكت للحافظ ابن حجر نقل عن ابن دقيق العيد في مقدمة شرح الإلمام فقال: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند. ما معنى الواد مرسل ومسند؟ طيب ما هو كده، ما سألتوش ليه ما قلتوش عندك رواية مرسل ومسند؟ روى الحديث عن التابعي قال في قال رسول الله، وبنفس الإسناد خالف من أرسل راو آخر فوصله وأسنده في خلافه، مش خلاف ما رسلنا على السبورة في المرة الماضية. قال هناك من الفقهاء من يقول الحكم دائما لمن وصل، لمن أسنده، لمن رفع، هذا مطلقا. هل هذا يكون دائما على الإطلاق؟ لا يكون على الإطلاق. قال: أو رفع أو رافع وواقف أو ناقص وزائد، أن الحكم للزائد. هذا يعتبر كلام من الفقهاء ومن الأصوليين، فلم يصيب في هذا الإطلاق. يقول ابن دقيق العيد: من حكم بالإطلاق وبإطلاق هذا الحكم فلم يصب في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونا مضطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. اتضحت هذه المسألة؟ طيب نعود بعد ذلك. سمعت قبل قليل أن هناك من عزى البخاري وقال أن البخاري قال زيادة من الثقة مقبولة، هل صح ذلك عن البخاري؟ من قرأ صحيح البخاري وكان عنده معرفة بباب التصحيح والتضعيف والتعليل يظهر له يقينا بما لا يدع مجالا للشك أن البخاري طريقته هي طريقة مسلم وعنه أخذ، وطريقة عبد الرحمن المهدي وعلي بن المديني وابن المبارك وهؤلاء العلماء. طيب كيف نقل عنه أن الزيادة من الثقة مقبولة؟ هنا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي نقل الخطيب رحمه الله تعالى هذه الكلمة في المجلد الثاني صفحة 94 في باب القول فيما روي من الأخبار مرسلا ومتصلا، هل يثبت ويجب العمل به أم لا؟ وذكر حديث أبي موسى قال رسول الله لا نكاح إلا بولي. نقل هذا الحديث فقال هنا الخطيب رحمه الله تعالى وقد نقل أيضا عن البخاري هذه المقال عليها نعم في صار رقم 72 و200 ألف ساق بإسناده عن هارون المسكي فيقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري الصلاة فإن ذلك لا يضر الحديث. قال الزيادة من الثقة ماذا؟ مقبول. وإسرائيل بن يونس ثقة وإن كان شعبة والثوري الصلاة فإن ذلك لا يضر الحديث. المحقق علق عليه بقول إسناده ضعيف. واضح؟ هذا بالنسبة إلى نقل ذلك إلى أو عزم ذلك إلى البخاري رحمه الله تعالى. ومع ذلك حتى لو ثبت ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى فلم يرد البخاري من ذلك الإطلاق، وإنما أراد بذلك الزيادة من الثقة مقبولة فيما إن دلت القرائن على قبولها. طيب ننظر في هذا الحديث ولا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يرويه تمام يرويه أبو موسى الأشعري أبو موسى طيب أبو إسحاق أبو إسحاق تمام أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا رواه عن أبي إسحاق إسرائيل الباب أبي تمام وتابعه زهير تابعه يونس ابن أبي إسحاق تحته يونس يونس ابن أبي إسحاق وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع وشريك تمام وخالفهم وخالفهم تمام شعبة انتم تحتون ايوه شعبة شعبة عن ابي اسحاق عن تحت عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلة مرسلة تحت مرفوعة تابع شعبة سفيان الثوري الثوري الحديث الذي قال فيه البخاري الحديث كما ترون مضاف على أبي إسحاق أو إسحاق هذا السبيع رواه عنه إسرائيل حفيده ابن يونس بن أبي إسحاق وابنهم يونس بن أبي إسحاق وتبع زهير بن معاوية وقيس بن الربيع وشريك. تمام. هؤلاء رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري مطبوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. من الذي زاد هنا؟ الرواية الأولى أم الثانية؟ الأولى الثانية. الأولى أفضل. البخاري قال في زيادة إسرائيل وزيادة من الثقة ماذا؟ مقبول. طيب كيف قبل البخاري تلك الزيادة؟ سنقول لقراء أو القرينة أن إسرائيل لم يتبرر بها بل هو متابع. واضح؟ صحيح شعبة وسفيان الواحد منهم من يعني بعدد من إسرائيل هذا من حيث الإطلاق، لكن إسرائيل مزية خاصة بأبي إسحاق، فإسرائيل كان حفيدا لأبي إسحاق وحفيده وكان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ أحدنا الفاتحة، بل قيل أنه هو عصى جد. فمن كان هذا حاله لا شك أن جده يقصه بما قد لا يقص به غيره. فحفظ إسرائيل ما لا يحفظه شعبة وسفيان. إذا الأمر الأول قرينة الأولى في ترجيح زيادة إسرائيل أنه متابع، ثانيا أن له مزية خاصة في جده، ثالثا أن شعبة وسفيان جاء أنهما سمع الحديث في مجلس واحد، فكأن روايتهم باعتبارها كأنها رواية ماذا؟ واحد. لأنها رواية واحدة باختلاف لو تعددت المجالس دل على أن أبا إسحاق حدث به مرسلا عدة مرات، لكن يحتمل في هذا المجلس كسل فرواه ماذا؟ مرسلا. إذا هل يؤخذ من هذا القول أن البخاري يقبل دائما الزيادة حتى وإن زاد الراوي فخالف من هو أولى منه؟ هل في هذه الجهة الآن قد خالف إسرائيل من هو أولى؟ ولذلك قال الحافظ بن حجر ماذا؟ قال هنا وقد علق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كذلك على استدلال مؤلف آثر البخاري بقوله في النكت، لكن الاستدلال بأن الحكم للوصل دائما على العموم من صنيع البخاري بهذا الحديث الخاص ليس بمستقيم. ليه؟ لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، إن دائما الحكم للوصل ودائما للزيادة، وإنما حكم له لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى فرجحت عنده حكم الموصول، منها أن يونس ابن أبي إسحاق وابنين إسرائيل وعيسى لم نذكر عيسى رواه عن أبي إسحاق موصولا، هناك عدد معه، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيره. آل الرجل أخص به من غيره، ما معنى أخص به من غيره؟ أعرف به من غيره، يعطيهم ما لا يعطي غيره، واضح؟ ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ. ايه معنى مع اختلاف مجالسهم في الأخذ؟ لما يحدث في الحديث بعدة مجالس على وثيرة واحدة يدل على أن المحفوظ والثابت عنده بهذا النمط بهذا الوجه، تغير المجالس. تمام؟ أن لو ذكرت كلمة وهذه الكلمة في خطبة وكانت خطأ قد تمشي في خطبة، لكنك جئت في الخطبة الأخرى التي أعاد الكلمة مرة ثانية، في الخطة الثالثة أعادة، في الرابعة أعادة، في الخامسة أعادة، إذن هذا هو فهم، لم تكن زلة ولم تكن خطأ، واضح؟ مع اختلاف مجالسهم في الأخذ وسماعهم أيام اللفظ. وأما رواية من أرسلهم، من الذي أرسلهم؟ بص الصفورة شعبة وسفيان، وهما شعبة وسفيان، وهما جبل الحضر شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد، فقد رواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي حدثنا الشعبي قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق سمعت أبا بردة رضي الله عنه يقول قال رسول الله لأن كحى أبو ولي قال نعم، فشعبة وسفيان إنما أخذاه معا في مجلس واحد عرضا. عرضا إزاي؟ أنه سأل وعرض الحديث على أبي إسحاق فأجازه ولم يكن تحديثا. وفرق بين أن تأتي فتسألني في مسألة فأقر، ممكن ريحت راسك، ممكن مش مستحضر، ممكن مشيت الأمر لأن أنت تسأل. ففرق بين التحديث والمذاكرة، بين التحديث والعرض، وبين التحديث والسؤال. أنا جاي معتني بالتحديث بهذا الحديث، سأتي به على النمط والنص واللفظ إلى آخره، واضح؟ ففي مزيد اعتناء، واضح هذا الكلام؟ ولا يقبل شحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد. ما من كلمة من كلمات الحافظ إلا وفيها عدة فوائد، إلا وفيها قاعدة وفائدة يستفيدها الإنسان في علم الحديث فيما بعد. ستحتاج هذا الكلام احتياجا ماسا وكبيرا في عملك، في تحقيقك، في بحثك إلى آخره. قال هذا إذا قلنا حفظ شعبة وسفيان في مقابل عدد الآخرين، مع أن الشافعي رضي الله عنه يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهذا عدد حتى وإن كان المخالف من هو في درجة شعبة وفي درجة سفيان. فتبين أن ترجيح البخاري الوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل مع زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح، ويزيد ذلك ظهورا تقديمه والإرسال في مواضع أخرى، مثاله يعني البخاري. قال يزيد الأمر هذا وضوحا أن البخاري قدم الإرسال في مواضع، فيدل كذلك على أن تقديمه الوصل في هذا الموطن لم يكن على الإطلاق، وإنما كان للقرائن. قال مثاله ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك. ورواه مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم سلمة رضي الله عنها قال البخاري في تاريخه الصواب قول مالك مع إرساله، أنا رجح الإرسال، فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيه، وصوب المتصل هناك لقرينة ظهرت له فيه، فتبين أنه ليس له عمل مفترض في ذلك. واضح؟ أنا قلت إسناده ضعيف، فيه محمد بن أحمد بن يعقوب سبق الكلام عليه، وأخرجه البيهقي في السنن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم حدثني محمد بن صالح بن هاني وثيق حدثني محمد بن منذر قال سمعت على إسحاق بن محمد بن يحيى قال سمعت محمد بن هارون المسكبي وذكره. ولا ذكر ابن رجب شرح علل ثم علق عليه بقول هذا الحكايه ان صحت، فانما مراد الزياده في هذا الحديث وقد سبق نقل كلام ابن رجب كاملا والله المستعان. يعني الاسناد مقبول، وان كان اسناد الخطيب في كلام، لكن اسناد البيهقي إسناد مقبول والله أعلم، فنقرأ صحة هذه القصة. فهمنا الآن أن الزيادة ماذا؟ ليست مقبولة مطلقة. بقي المسألتان، المسألة الأولى أن من المحدثين كذلك ومن علماء الحديث كالحافظ في بعض المواطن، كالخطيب في بعض المواطن، كابن الصلاح، من فصل كذلك تفصيلا آخر. فابن الصلاح رحمه الله تعالى يرى أن الزيادة إذا كانت منافية لأصل الحديث ردت مطلقا. منافية يعني ماذا؟ يعني نستطيع أن نجمع بينها في خلاف بين الزيادة التي زاد وبقية الحديث، قال ردت مطلقا. إذا انقسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام. القسم الثاني إذا كانت الزيادة ليست منافية لأصل الحديث قبلت مطلقا. القسم الثالث إن كان فيها زيادة في تقييد حكم أو إطلاق أو تخصيص حكم في أصل الحديث سكت ابن صلاح عن حكم هذا القسم وهو أشبه ما يكون بحكم القسم ماذا الأول. بقينا نحن في القسم الذي قال فيه قبلت، وهي إن كانت الزيادة لا تنافي بينها وبين أصل الحديث بكلام الخطيب في الكفاية ما يدل على قبول هذه الزيادة، بكلام الحافظ بن حجر في الفتح ما يدل على أن الزيادة مقبولة إذا لم يكن هناك تنافي بينها وبين أصل الحديث، كلام الموجود في النزهة إطلاق الرد الراجح في هذه المسألة، ولن نستغرق فيها كثيرا، أن مثل المحدثين كالدارقطني والبخاري ومسلم وغيرهم وابن خزيمة إلى آخره هو رد الزيادة مطلقا على التفصيل الذي قد سمعت فيما إن خالف الراوي من هو أولى منه وصفا أو عددا، وقبولها إن خالف من هو مثله أو أقل منه تقبل الزيادة. إذن الراجح في الخلاف الدائر بين المحدثين في الزيادة بينها وبين أصل الحديث إن كان هناك تنافي أو غير تنافي مجرد زيادة الراوي ترد تلك الزيادة على التفصيل ولا ينظر إلى هل فيها حكم زائد أو لا. لماذا؟ لأنه ما من زيادة إلا ويستطيع كذلك الإنسان إلا أن يقول حديث في اضطراب أن يوفق بينها وبين أصل الحديث. قال والثاني مصطلح قال والثاني أن لا يكون في منافاه حكم القبول لأنه جاز بما رواه وثقة ولا معارض لروايته، لأن السكت عنها لم ينفيها لفظا ولا معنى، لأن مجرد سكوت عنها لا يدل على أن راويه وهم فيها. والثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين في زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. قال الحافظ بن حجر يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم، ففيه مغايرة الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها. ثم نقل قول ابن الصلاح على القسم الأخير حيث قال فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة. قال الحافظ قلت لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء، والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقيم من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمنا في مسألة تعارض الوصف والإرسال. خلاصة المسألة أن الزيادة إذا زاد الراوي على أقرانه وقد تشاركوا في رواية أصل الحديث عن شيخ واحد نظر، فإن كان هو أقل منه في الوصف والعدد وقد زاد على من هو أعلى منه وصفا وعددا أدت الزيادة سواء كان منافية أو غير منافية، واضح؟ ويعمل كذلك بالقرائن، وقد تقبل هذه الزيادة وهي المسألة الثانية التي أردت أن أتكلم فيها، قد تقبل الزيادة من الراوي وإن كان أقل ممن لم يزدها في الوصف ولكن تصحبه قرائن أخرى تدل على حفظه فتقبل زيادته كالحال في إسرائيل. إذن هناك نقاط تقبل فيها زيادة من زاده لأن القرائن حفت تلك الرواية فجعلته أحفظ وجعلته أقوى في هذا الحديث خاصة، وإن كان في العموم ليس هو بالأقوى. هذه القرائن الحمد لله استثنائية وهذه الصور استثنائية، لكن نحتاج كذلك إلى معرفتها، وهذه ما نعرفها إن شاء الله في الدرس القادم، وتكون بمعرفة هذه النقاط قد انتهينا من الكلام على زيادة الثقة وننتقل لما بعد إن شاء الله تعالى. نعم.
هي الشعبة ماذا؟
دين السلف. الناقص ما بنحكمش عليه بشيء تمام، لكن بنحكم على الزائد لأن الناقصة لا تناقش الزائد. هو وقف رحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، ألا لعلمي إن هي مرسلة توقف، لكن الذي زاد والذي زاد زيادة العلم فبدون أن نحكم على إيه؟ لأن هذا قال عن أبي برزة، أبو برزة فعلا قد روى عن النبي، فعلا النبي قد روى يعني عفوا عن أبي إسحاق، أبو إسحاق قد روى، لكن هؤلاء اللي زادوا من؟ زادوا أبا موسى. وزيادة أبي موسى كذلك تغير في حكم الحديث لأنه صار متصلا، فالحكم بيكون على الزائد وليس على الناقص تمام. فيقال المحفوظ في الحديث الزيادة، أن هذه الزيادة تعتبر زيادة ثقة، لكن لو أن مثلا الحديث هنا الراجح رواية شعبة وسفيان ستعتبر الزيادة هنا زيادة شاذة. في شيء؟ نعم.
زيادة التخالف
أخونا يسأل، وهذا أيضا إن شاء الله يكون في الدرس القادم تفسيره أكثر، هل زيادة الصحابة فيما إن روى صحابي حديثا قد شاركه صحابة آخرون في رواية عليه الصلاة وأدى ببعض الزيادات فيه، هل تعامل تلك الزيادات كما نعامل نحن الرواة من التابعين ونازل؟ الجواب لا، فقد يروي الحديث أبو هريرة وابن عمر، واضح؟ فيزيد أبو هريرة زيادة، يعمل بالزائد، يعمل بالزائد، لكن هل يحكم هناك بالشذوذ؟ لا يحكم على زيادة الصحابي حتى وإن زاد الزيادة في الحديث في الحديث ولم يروى غيره لا يحكم عليه بالشذوذ، واضح؟ ولذلك الصلاة، نقل الصلاة مثلا أو الوضوء، نقل الوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه، ونقل الوضوء علي رضي الله تعالى عنه، ونقل الوضوء مثلا عائشة، وفي بعض الروايات واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنشق وتمضمض تمضمض واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات، بنعمل بهذه الزيادة تمام. نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث، صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر، كل يعمل بما نقله ويدخل في ماذا؟ في الصفة إذا ثبت ذلك عنه، واضح؟ إذا هناك من حكم على بعض الزيادات فقال شذ أبو هريرة، لكن هذا قول قبيح ولا يقال هذا في الصحابة، وزيادات الصحابة ثابتة عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقا، واضح؟ إلا يعني إن ثبت مثلا، ولذلك مثلا لما عارضت عائشة حذيفة في البول قائمة قال من حدثكم أن رسول الله بال قائما قط فكذبوا، قول قول من؟ حذيفة. إن حدث هناك تعارض بين الواد صحابة وصحابي جمع ورجح، مثل تعارض عائشة مع ابن عباس في الرؤية، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، ولقد رأوا بالأفق المبين، ولقد رأوا نظرة أخرى، هذا اجتهاد من ابن عباس وليس نظرا وليس سماعا. قالت عائشة لما قال له قال لها مسروق أن هناك من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت يا بني لقد قط شعري، لقد قلت قولا من قال ذلك لقد أعظم على الله الفري، ما رأى ربه ولكنه رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، ولقد رأوه بالأفق المبين، أي رأى جبريل ولم يكن يراه في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، والصواب ما ذابت إليه عائشة فهو الموافق للقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي سلمة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرق سعى مسلم تمام؟ إذا لو حدث هذا الاختلاف لا يقال بحكم الحديث الشذوذ وغيره، وإنما يكون الترجيح بين الروايات، والله أعلم. في الدرس القادم نتفصل.